الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، الله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيم. امين امين. وصلوا على خاتم المرسلين وسيد النبيين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أعتذر لإخواني عن التأخير، فكما تعلمون قد تغير موعد الدرس نظرا لتغير الساعة. كل يومين يأتون الساعة شوية ويأخرها شوية ويلخبطونا خالص. بقي على العشاء دقائق، آثرت أن أتكلم فيها عن شيء من آداب طالب العلم حتى نستغل هذا الوقت اليسير، وحتى يتنبه إخواننا إلى أننا بدأنا الدرس بعد توقف، وإلى الموعد الجديد إن شاء الله تعالى. قلت لابد لكل طالب علم من الإخلاص، لأن العلم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى الإخلاص فهي في الآخرة وبال على صاحبها. ثانيا، لا بد لكل طالب علم من همة عالية. إذا كانت السلعة غالية رامت همة عالية. صاحب الهمة الضعيفة لا يمكن أن يصل في أي شيء، بل لا بد من همة عالية. كذا لا بد لكل طالب علم من التلقي المباشر من أفواه الشيوخ. لا بد لكل طالب علم من أن يسمع ويتلقى تلقي مباشر من أفواه الأشياخ، ولا بد أن يلازمهم ملازمة طويلة، فيأخذ من دلهم، من خلقهم، من آدابهم، من سمتهم، قبل أن يأخذ من علمهم. وقد كان سلفنا الصالح من الأئمة والعلماء وطلاب العلم يعتمدون في جمع العلم على التلقي المباشر، أكرر، من أفواه الشيوخ. سئل مالك رحمه الله تعالى: يا إمام، أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال: لا. يقولون نتعلم من واحد هو ما تعلمش على يد الشيوخ وتلقى عنهم وأذنوا له أن يعلم؟ قال: لا، ما ينفعش. أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال: لا. وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي. صحف يعني أخذ علمه من الكتب، ولم يأخذه بالتلقي عن العلماء. ليه؟ لأن هذا قد يهدم أكثر مما يبني، وسأضرب لك أمثلة. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. واحد لما جه يحفظ القرآن لم يأخذه بالتلقي، ما عادش في حلقة علم، ما عادش في مقرأة، والشيخ يقرأ وهو إيه؟ يقرأ وراه، وشيخ يضبط له القراءة يقول لا ده مد منفصل، ليه عملته متصل؟ يقول ده مش عارف حركتين، ليه عملتها أربعة؟ ده كده ده كده. لو أنت اعتمدت على نفسك في حفظ القرآن من المصحف ولم تسمع هتحفظ غلط، يقينا هتحفظ غلط. شفت الإمام أبو زرعة، شوف الكلام الغالي العالي، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وفي تاريخ ابن خلكان قال: المجذوب هو من لا شيخ له. المكذوب العباسية استنجلينا هو من لا شيخ له، بيتعلم مع نفسه كده، كتاب اللي يعجبه يجيبه يقرأه، يجمع المسألة دي من هنا ومن هناك ومن هنالك، لا راجع علماء ولا درس على أيدي علماء ولا له شيوخ. وقد قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من إيه؟ صوابه. وقال بعضهم: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. ولله ضر القائل: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي. ذلك لأن العلم صناعة، العلم صنعة. ينفع واحد يبقى دكتور مجرد ما يقرأ كتب الطب؟ ينفع؟ ده بياخدوا سنتين امتياز يمرمطوه في المستشفيات، صح؟ ومعاه الدكتور الكبير يقول له خد بالك واعمل كذا واعمل كذا، مش كده ولا ايه؟ ينفع واحد يبقى ميكانيكي بمجرد ما يقرأ عن الميكانيكا في الكتب ولا يعرف حاجة؟ لازم يروح الورشة ويتعلم من المصطبلية يقول ويديله بالمفتاح في دماغه ويظبطه، مش كده؟ العلم صناعة، حرفة، لازم يبقى لك شيخ فيها، أستاذ تتعلم على إيديه، وإلا هتخرب الدنيا. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي. ومن كان أخذه للعلم من عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم، كأنه ما يعرفش أي حاجة. ولذلك كتب التاريخ، كتب الرجال مذخورة باسم الشيخ وشيوخ الشيخ وتلاميذ الشيخ، مش كده؟ تقرأ لأي إمام يقول لك وكان من شيوخه كذا وكذا وكذا وكذا، ومن تلاميذه فلان وفلان وفلان. ليه وجعوا قلبنا وكتبوا الكلام ده؟ عشان هو العلم كده، لابد أن تأخذ من شيوخ ويسمحوا لك بالتعليم. ودخل أبو حنيفة مرة المسجد فوجد حلقة، قال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: ينظرون في الفقه. قال: فهل لهم رأس؟ ليهم شيخ كبير بيرجعوا له؟ فهل لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا ولا يتعلموا أبدا. كل واحد ينط لك يقلب لك كتاب: بص أنا قرأت في كتاب كذا الحكم الفلاني. طب أنت رجعت حد من العلماء؟ هو من دماغك كده؟ طب ما يمكن اللي أنت قرأته ده كلام موضوع أو موهوم أو حديث مرسل أو في سنده كذا أو كذا. لكن لما ترجع للعالم الرباني ينورك. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين وابن المبارك أيضا قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ده دين. شوف شوف اللي انت هتتعلم على ايديه مين ده، شكله ايه، بيقول ايه، اخلاقه ايه. ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. وكان سلفنا الصالح يفتشون في سمت وهدي ودل وخلق الشيخ قبل علمه. قال ابراهيم النخعي رحمه الله: كانوا اذا اتوا الرجل لياخذوا عنه نظروا الى سمته، شكله، هل السنه واضحه في شكله؟ والله ده بترينا بدعاء، ما تعرفش ده داعيه ولا ممثل ولا مذيع ولا ايه، ده تحس انه داعيه تبع هاي شله. سمته فين؟ وانت عم تقول السنه 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 مذبوحه في شكلك يا راجل، استحيل. كانوا اذا اتوا الرجل لياخذوا عنه نظروا الى سمته والى صلاته، بينقر الصلاه نقر الذكر الحبه، والى حاله، ثم ياخذون عنه. وقد قيل، واحفظ دي بقى عجباني قوي، وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. لا مش هيحصل حاجه، هيقعد سنين وفي الاخر يجمع هوا. من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، ذكره السخاوي في الجواهر والدرر. وكان الاوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريم يتلقاه الرجال من الرجال، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. صح بقى، كل من هب ودب النهاردة طلع لي برنامج في الفضائيات وعمال يعجن ويعك، وكل واحد صاحب لي ثلاثة أربعة وراه بيجمعوا له المحاضرة ويكتبوها له، وهو بوق يقرأها قبل الهوا بساعة ويطلع يقول ويعك الدنيا ويحل الحرام ويحرم الحلال. ولما نعتب عليه يقول لك: أنا مش عالم، أنا ناقل. طب ناقل اسكت، اتكلم في الرقائق، سيب الأحكام للعلماء. بلايا ابتلينا بها في هذا الزمان، هذا حال سلفنا الصالح. ما كانوا يأخذون العلم من أحد حتى ينظرون إلى سمته ودله وهيئته وصلاته وحاله، بل كانوا أحيانا يختبرون الشيوخ، يختبرونه. هذا يحيى بن معين من تلاميذ أبي نعيم، حب يعرف أبو نعيم لسه حافظ ضابط ولا كبر في السن وبقى يعني ينسى. طيب اسكت، تعرف مين أبو نعيم؟ ده مش بتاع المخلل اللي في شارعكم ده، ما اسكت. صلى على المصطفى. فحب يختبر، الراجل ده كبر بقى يخرف، نبطل ناخد عنه وهو لسه واعي وحافظ كده. فكتب له في ورقة بعض الأحاديث التي رواها، وأحاديث أخرى لم يروها، ودخل السند ده في المتن ده ولخبط له الدنيا، وقال لأحمد بن حنبل: سأفعل هذا. قال أحمد بن حنبل: لا تفعل. فأبى، وأعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي، دول ثلاثة تلامذة لأبي نعيم. فأحمد بن منصور الرمادي إدى الورقة للشيخ لأبي نعيم، فنظر فيها وجعلت عيناه تدوران يعني من الغضب، وسكت. ثم قال للرمادي: أما أنت فلا تجرؤ أن تفعل هذا، وأما هذا، وأشار إلى أحمد، فآدب يعني مؤدب لا يفعل هذا، ولا أرى هذا إلا من فعل هذا ثم رفس يحيى برجله فقلبه على الدرج، نزع رجل قلب على السلم. فقال يحيى، ثم قال: أعلي تعمل؟ اشتغل علي ولا ايه؟ أعلي تعمل؟ فقال يحيى ابن معين بعدما قبل رأسه ويديه: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك، والله إن رفستك هذه أحب إلى قلبي من رحلتي، يعني في طلب العلم. برضو في قصة ضعيفة منسوبة للإمام البخاري، والغريب إن الكل لما بيتكلم في النقطة اللي أنا بقول فيها دي بيستشهد بها. قالوا: سافر البخاري إلى بغداد وهو عنده 18 سنة، يدوب خط له شارب، وقد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق. فلما دخل المسجد اجتمع الناس له، ده البخاري بقى، وكتبوا له 100 حديث، في كل رقعة 10 أحاديث، وقلبوا الأسانيد والمتون، يعني مثلا عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله كذا، يوم ياخدوا السند ده يعني سلسلة الرجال دي اللي روت ويركبوها في كلام النبي في المتن ده في حديث تاني، لخبطوهم يعني، وادوله 10 ورقات وفي كل ورقة 10 أحاديث. فنظر إليها وجعل كلما ينظر في ورقة ويقرأ حديثا يقول: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. فنظر العوام بعضهم إلى بعض وقالوا: أهذا هو البخاري؟ إنه رجل جاهل، 100 حديث مش عارفهم. فلما فرغ قال: لكن الصحيح كذا وكذا وكذا، ورد كل متن إلى سنده، يعني رجع كل جملة النبي قالها إلى سلسلة الرواة الذين رووها بحق بدون خطأ. فنظر العلماء إلى بعضهم البعض وقالوا: هذا هو الكبش النطاح، يعني اللي يقف قدام البخاري في علم الحديث يفرمه. اللهم ارضى عن البخاري يا رب. كانوا يختبرونه. الحاصل لابد إذن من تلقي العلم على الأشياخ، ولله ضر إمام الحرمين رحمه الله عندما قال: أخي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان. اللي عايز يتعلم لازم 6 أشياء. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص، حرص على الوقت، حرص على ملازمة الشيوخ. أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة ابنه لما مات لم ينشغل بجهازه ولا بدفنه حتى لا تفوته حلقة الإمام. قال لهم: غسلوه ودفنوه، أنا عندي درس لأبو حنيفة، مش هسيب الدرس. الكلام ده كأنه أساطير الأولين. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. مش قرأت لك كتاب أو 2 أو حفظت حديث أو 10 أو جزء أو 10 بقيت عالم، كما قال المأمون، قال: يخرج أحدهم في طلب الحديث 3 أيام ويقول: أنا من علماء الحديث بأمرة إيه؟ قال الشاطبي: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم من عند أهله فاعلم أن لذلك طريقين، لذلك عفوا طريقان، أحدهما المشافهة. نتعلم إزاي يا أخوان؟ بطريقتين. المشافهة يعني هو التلقي تقعد كده وتسمع. اثنين، مطالعه كتب المصنفين، تقرا في الكتب، لازم ده مع ده، تقرا في الكتب. وجمع العلم من الكتب نافع بشرطين: الاول ان تتحرى كتب المتقدمين من اهل العلم، لان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. عايز اقرا في التفسير، اقرا لمين؟ عندي واحد النهارده كاتب لي، وعندي ابن كثير، اقرا لمين؟ ابن كثير طبعا. مين اللي كاتب؟ مين ده؟ كتب المتقدمين. اثنين، ان يحصل لك من فهم المصطلحات العلميه ومقاصد ذلك العلم المطلوب، والا قرات كتبا صحيحه وفهمت خطأ. ولا بد على كل حال وانت تجمع العلم من الكتب ان تراجع مين؟ العلماء. يا شيخ قرات الحديث ده، مش عارف ده الكلمه دي، مش عارف، مش فاهمها. طب هنا بيقول كذا ان ده حرام، وانت قلت ده حلال، طب افهم. اه صحيح صحيح. طيب شوف، لا لن تتعلم الا اذا اخذت من الشيوخ مباشره. ولتلقي العلم من الاشياخ فوائد: الفائده الاولى انك تاخذ من العلم سداد الفهم، الشيخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر، وتأخذ منه السمت والخلق والأدب. سماعك من الشيخ يسدد لك الفهم، لأنك قد تقرأ من كتاب فيه تصحيف، غلطة مطبعية، نقطة مش محطوطة، تغير المعنى. قد تقرأ من الكتاب وتقرأ اللفظ غلط لأنك جاهل بالإعراب وهي مش مشكلة، وأضرب لك أمثلة. قد تقرأ في الكتاب ويحصل لك من روغان البصر ما يجعلك تقرأ خطأ، أنت عمال تقرأ بقى أجهد، فعينك زاغت، فالته عملتها به، البه عملتها فيه، مش حاصل، مش وارد. لكن لما تسمع من شيخك وتراجع شيخك مش ممكن تغلط ابدا. اذا قرات على شيخك سدد لك الفهم. ومن الطرائف في هذا الباب ان رجلا ظل زمانا طويلا يحرم على نفسه ان ياخذ شيئا من شعره في يوم الجمعه. سنين عمره يحلق في يوم الجمعه ابدا ابدا مهما كان حاله. قال له بعضهم في ذلك، قال: هذا أمر النبي، لقد نهى رسول الله عن الحلق في يوم الجمعة. حديثه رواه أبو داود، والحديث حسن صحيح. قال النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة. فهم غلط، انه اعتمد في طلب العلم على الكتاب دون مراجعه الشيوخ. الحديث مش كده، حديث نهى النبي عن الحلق يوم الجمعه. الكلمه مش مشكله زي معظم الكتب اللي في ايدينا النهارده، فبدل ما يقراها الحلق قراها ايه؟ الحلق. قال لك حرام تحلق يوم الجمعه، خد الحلاقين كلهم يقفلوا يوم الجمعه، يبقى العيد بتاع الحلاقين يوم الجمعه. ويا ريت كل مسلم تبقى اجازه الجمعه، لان الجمعه فعلا عيد. فهو قراها غلط، الحلق قالها ايه؟ حلق. والحديث له روايه اخرى عند ابي داود ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وان تنشد فيه الضاله، وان ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق مثل الصلاة يوم الجمعة. يبقى الحلق معناها ايه؟ الحلق من التحلق، ولها معنى لغوي تحلق عن أن نجلس بشكل إيه؟ حلقة دائرة، هذا منهي عنه قبل صلاة الجمعة في المسجد، ممنوع. وله معنى شرعي وهو الاجتماع للدرس ولو على غير حلقة قبل صلاة الجمعة، دي بدعة، مفيش دروس قبل الجمعة، هذه بدعة. ليه؟ قال لي ليه؟ فرغ أذهان الناس لسماع الخطبة، ده كلام النبي محمد. لكن لما جهل الناس كلام النبي كان ما كان، نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة، فيش دروس قبل صلاة الجمعة، فيش. بعد الصلاة اعمل 20 درس زي ما انت عايز ايا كان، كلام النبي واضح. وراجعوا سنن ابي داود، وراجعوا صحيح فقه السنة، بلاش كتاب صحيح فقه السنة، اقرأ كده أحكام صلاة الجمعة تجد هذا الكلام. احنا ما بنقرأش، مصيبتنا أننا لا نقرأ، لا بأس بعد الفجر، لا بأس. صلوا على المصطفى. ومن الطرائف هنا، فصاحبنا وفي كتاب حلو قوي قوي اسمه ايه؟ اسمه كتاب اللمعة في حكم الاجتماع للدرس قبل الجمعة، ده واحد عمل كتاب في مسألة كتاب، بس مصيبتنا أننا لا نقرأ. كتاب اللمعة في حكم الاجتماع للدرس قبل الجمعة للشيخ محمد موسى نصر. ومن الطرائف التي ذكرها هنا واحد من مشايخنا الدكتور طلعت عفيف، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أبو دعنا صاحبته فترة ويعني تعلمت من أدبه وخلقه الكثير، هو حي يرزق. ذكر أن رجلاً جلس في المسجد يدرس للناس من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. قال لهم بص يا أخوانا هنعمل سلسلة جديدة هشرح لكم كتاب الموضوعات. هو افتكر الموضوعات جمع موضوع، بمعنى موضوع في الأمانة، موضوع في الصدق، موضوع في الأفاء، في الوفاء. وقعد يشرح ويحفظ الناس، مع ان ابن الجوزي جمع الموضوعات. يعني ايه الموضوعات؟ جمع الاحاديث المكذوبه على النبي المفترى عشان يحذر الام. ها؟ ما بيقروش. صاحبنا خدها وحطها للناس، دي مصيبه. ما كلفش نفسه يسال حد من الشيوخ هو يعني ايه موضوعات، ما كلفش نفسه. ومن الطرائف التي ذكرتها أنا غير مرة وسمعتها من مشايخي، إن خطيب الجمعة مرة تأخر عن الجمعة، فواحد كده قال هطلع أخطب لكم. وفي ناس متشوفة تحسب أن الخطبة وجاهة مش مسؤولية، بيصدق ويجري. إن مرة أنا تأخرت عن الجمعة 5 دقائق في أحد المساجد في هذا الحي، فلقيت واحد طلع على الباب، أنا داخل لسه ما قالش ان الحمد لله، لو في ادب كان نزل، ولو في عقل كانت الاداره اتاخرت شويه. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان اتاخر على الجمعه 5 دقائق او 10 دقائق ما دمت متيقن ان الشيخ جاي، وهو يوجس في الخطبه الشيخ ويعمل درس بعد المتاهه، بدل ما يطلع واحد يعك. دي مسؤوليه، دي بس ده بيتكلم عن ربنا وعن النبي محمد، هي وجاهه، هي وجاهه. فصاحبنا فأشاور، ما فيش أشاور مين، أنا خلاص طلعت وقعدت وربعت، انسى يا عمرو خلاص. اسكت. فصاحبنا طلع المنبر وجاب كتاب في بعض المساجد كده في الأحياء الشعبية القديمة، يعني مساجد كتير، يقول لك كتاب الخطب المنبري، في طبعا كتب رائعة جدا جدا بهذا العنوان، وفي كتب جامعة الغث والثمين والصحيح والضعيف فيها خراب يعني. فخد كتاب من دول وقرأ، وفي وسط الخطبة صرخ في الناس وقال أيها الناس، وعايز ياخد فرصته بقى، صرخ أيها الناس إن البلاطم البلاطم والزناعم الزناعم 51 51 يا أمة الإسلام. فالناس قاعدة تبص لبعض كده، إيه البلاطم دي وإيه الزناعم؟ 51 ده بيودي ألماظة أتوبيس مش عارف؟ إيه ده؟ إيه البلاطم وإيه الزناعم؟ يجيب الكلام ده منين؟ فبعد الخطبة قالوا له يا عم لقد قلت عجب، ألا الخطبة عجبتكم؟ إيه البلاطم وإيه؟ أنا مكتوب أهو أهو. فقرأوها: إن البلا طمّا وإن الزنا عما، آه آه يا مسلمين. أرى آه إيه؟ بعد مش عليها همزة. ده لا عنده علم ولا عنده ذوق. عارف ده لو بيقرأ الجورنال كل يوم كان عارف يقرأ صح، ده حتى ما بيعرفش يقرأ. لو تكلمت مرة ثانية أمرتهم أن يحملوك ويخرجوك، وقد أعذر من أمر. خلاص صلى الله عليه وسلم. في نظام يا ابني، في مؤذن هو اللي يتكلم، اسكت. أنت طالب علم تسكت وبس، تسمع وبس، عايز تسأل فبعد كده. احنا مش قاعدين على قهوة بعد الأذان. قاعد كده في الواد ده هو دماغه على قد ده، عنده حاجه عقله ضعيف تعبان. نعمل له ايه؟
الله
Oh.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. قلت لا بد لكل طالب علم من أن يتلقى مباشرة من أفواه الأشياخ مع جمع العلم من بطون الكتب ومراجعة العلماء فيه، وإلا وقع في الخطأ ولا بد. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين الكثير والكثير في هذا الباب من أخطار الذين لم يتلقوا من أفواه الشيوخ ولم يزاحموهم بالركب في مجالس العلم. قال: نزل أحد الحفاظ إلى قريته فاستضافه إمام القرية، فلما خلا به قال: يا شيخ، عندي إشكالات. أنت الإمام حافظ القرآن كله وعلامة، وأنا إمام القرية بصلي بالناس، عندي شوية إشكالات. قال: في ماذا؟ قال: في الفاتحة. تخيل الإمام وعنده إشكالات في الفاتحة. قال: ما هي؟ قال: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ يعني في الوقت ده ما كانش فيه نقاط على الحروف، موضوع إن نحط نقط على الحروف ده موضوع متأخر، هناك في عهد الدولة الأموية. فكان العربي القارئ من غير ما يحط نقط، هو يقرأ كده من سياق الكلام يفهم. وبعدين كلهم حفظوا القرآن بإيه؟ بالتلقي في كتاب سيدنا، فمش محتاج يقرأ أصلا. فقال له: يا دي أنا إياك نعبد وإياك 60 أم 90؟ فضحك الشيخ وقال: وكيف تقرأ؟ قال: أخذ بالأحوط فأقول وإياك 90. مصيبة. أو ده خد من الكتب. قلت لك أبو زرعة قال: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن من مصحفي. أنا قعدت مرة مع واحد محترم بدلة كده وكرافطة ويعني حاجة يعني، وأعمل يتكلم القرآن والقرآن، فما عرفش إيه اللي جاب السير، ما عرفش والله. ففتح المصحف يقرأ أظن سورة الدخان، فقرأ حم، يقول إيه؟ حاميم. أرى إيه؟ حم. قلت له: حم يا حم الحم، أما يا تعبان أنت، ما هي تذكري حم لواحد ما سمعهاش. قال: ما أنت بتجد في أول البقرة ألم ذلك الكتاب، مكتوبة ألم، تذكري إزاي؟ ألف لام ميم. طب أي حد ما سمعهاش من بق الشيخ هيقرأها إيه؟ ألم. لكن لما تسمعها تعرف لا، هنا انا انطق باسم الحرف مش منطوق الحرف. وهناك في سوره الفيل مثلا مكتوبه الم، برضه اقرا ايه؟ الم. سمعنا انا قطعتها وقلت باسم الحرف، وانا قلت بمنطوق الحرف. هو القران ربنا علمه لجبريل كده، وجبريل عليه السلام حفظه للنبي كده، والنبي قراه على اصحابه كده، واخذه السابق، اخذه اللاحق من السابق لحد النهارده. هو اللي الشيخ مدي لك إجازة، يعني إيه إجازة؟ يقول لك عن فلان، عن 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 النبي، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة، خاتم رب العزة كده سبحانه وتعالى. فالإمام الجاهل أراه إياك 90، آخر قرأ: يا نوح اهبط بسلم. أنا لا أمزح، ده ذكرها ابن الجوزي في اخبار الحمقى والمغفلين. فانا قلت زمان ابن الجوزي لو عايش كان عمل مجلدات الحمقى والمغفلين مش مجلد واحد. يا نوح اهبط بسلم، مكتوب واحد صغير كده، ها المصحف تلاقي واحد صغير كده بسلام. فصعيد ما يعرفش، ما القران ليه طريقه في القراءه برضه، ما هو ما بصش فيه اصلا، ما عادش ولو شهر على ايد واحد جمعه حتى يديني المفاتيح بس. فأراه بسلم، طالما انزل يبقى ينزل، ينزل بايه؟ بسلم. فهي ماشيه معاه وهي بسلام. اخر قرأ بالناس الهكم التكاثر، في برضه واحد صغير قرأ الهكم التكاثر، ده كله حصل. فرد عليه الهاكم، فقرأ الهكم. فلما خلص الصلاه قالوا يا عم الحاج الهاكم مش الهكم، قال يعني احنا غلطنا في البخاري، ده انت غلطت في الله ربنا، كلام ربنا ده. هات لي المعلومه دي ثاني، شيخنا بيضيف لنا معلومه، سمعنا ثاني كل الكلام من اوله. الامام حمزه بن حبيب صاحب القراءه شوف اخونا بيعلمنا ربنا يجزيه خير، بيقول لك الامام حمزه بن حبيب احد القراء السبعه في احد القراء السبعه في الشاطبيه، كان سبب تعلم القران وتلقي القران والايمان فيه انه قرا الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فلما رجع اصر ان يتعلم. قال وعشان كده طلعوا عليه حبيب حمزه بن حبيب الزيات. الحاصل يا اخوانا ان كل البلايا، كل الفتاوي ذوات البلاوي اللي بنسمعها النهارده سببها الاصيل تمشيخ الصحيفه، شباب صغيرين قرأوا بعض الكتب والاغلفه، اغلفه، واجتمع من حولهم الناس لحسن اداء او القاء او اخلاص لا بأس، وتصدروا وعلموا قبل ان يتعلموا، واغتروا باجتماع الناس من حولهم فجاءت الطامات الكبرى. كم من طالب علم بدأ بداية جيدة ثم وقع في يد رجل قبوري او رجل في عنده خلل عقدي فأخذ منه فضل وأضل، ونحن نسمع بين الحين والحين أعاجيب. يعني واحد محترم قال اللي يقول لمراته انت طالق ما تبقاش طالق، ليه يا حجيج؟ ليه يا ابو حجاج؟ قال اصل طالق من الطلاق، عارف الطلاق؟ الدهان يعني، ولا انت طالق يعني انت مطليه مدهونه يعني، ما يبقاش طلاق. ايه اللي بيسمعه ده؟ يعني راجل ميكانيكي ولا سباك لمراته أنت طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى، ده كده مفيش طلاق هيقع أبدا ولا طلاق هيقع. فافرض واحد بربري، واحد أعجمي، واحد إيراني، واحد أمريكي، واحد مش عربي أصلا، عمره يقول أنت طالق، مش كده؟ وبعدين الطلاق من حيث اللفظ ينقسم إلى قسمين، طلاق صريح اللفظ وطلاق بالكناية. يعني لو واحد قال لمراته أنت، لو واحد قال لمراته الحقي بأهلك مالكيش عيش معايا تاني أبدا، ونوى بهذه الكلمة طلاق، هل يقع طلاقه؟ يقع. فبقول أنت طالق قصده طالق، فإن لم تقع لأن اللفظ صريح، هو صريح وقعت بالكناية فتاوى. وبعدين الفتاوى دي بقى يطرب لها الفساق، يا سلام هو ده الفقه في الدين، شوف سماحة الإسلام، لأنه مطلقاني كل شوية أنت طالق طالق، لا قالوا إيه سكة، لا يقع يا حبيبي يقع. واحد تاني احنا قلنا الكلام ده، قال ينفع الواحد وهو صايم يشرب سجارتين ثلاثة ماركة كليوباترا ما تفطرش؟ كنت يمكن، ويجوا في التلفزيونات دول وجابوا الراجل الخارف ده الخارف في التلفزيون المصري، مع الاسف كمان كانوا بيجوا قناه فيها باطل كتير، وجابوه وقعد يتكلم. وعن مذيع الامور الحلوه السامج ده قال اهو احنا جبناه والشيوخ يردوا بقى. طب ما اجيب حد معاه يرد؟ دي مؤامره خبيثه، لان ده لو محترم كان جابه وجاب حد من علماء الازهر يورينا الحق فين، انما هذا امر بيت بليل. فده يقول لك وبل اباح الزنا هذا الرجل، يقول لك ينفع الشاب يقبل الفتاه، وهذا من اللمم لمم لمم، سيبوا العيال تنفس عن بعض نفسها. وقال الزاني يقول ما يتحسبش، وغيره تسمع بقى اللي بيبيح كذا واللي بيبيح كذا. واخيرا واحد يقول لك المعازف حلال، المعازف حلال، المعازف حلال. يقول لك خدعوك فقالوا المعازف حرام. خدعونا؟ مين اللي خدعنا يا كتكوت؟ احمد بن حنبل، الامام مالك، الشافعي، ابو حنيفه، الائمه الاربعه اجمعوا على ان المعازف حرام. دول ضحكوا علينا خمونا. يقول لك ولا لا يوجد اجماع في هذا. من هناك اجماع الصحابه على تحريم المعازف. اتحدى انك تجد الصحابي واحد احل المعازف. بلاوي. ولما تعتب على احدهم يقول لك انا ناقل مش عالم. طب ناقل اسكت، اتكلم فيما يسعك، لا تتكلم فيما لا تفقهه لا تعرفه. ولله ضر القائل، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. أو قول الآخر، فدع عنك الكتابة لست منها، وإلا اتخط وجهك بالمداد. أحبتي في الله، لا بد لكل أحد منا عايز يتعلم يجي يقعد في حلقة الشيوخ، عايز قرآن يقعد تحت يد الإمام الحافظ يقول له علمني، عايز فقه يقعد، عايز تفسير يقعد، مش يعتمد على الكتب أو حتى درس بيسمعه في الفضائيات. لا، التفاعل بيكون فين؟ في المسجد. شايف الشيخ قدامي وبسأله وبراجعه وبطلع عليه سؤال، غير كده مش عارف أطوله. مفيش أي مكان ينفع أتلقي فيه العلم يغنيني عن تلقي العلم فين؟ في المسجد. من الطرائف هنا وأختم بها، إن واحد طيب كده قال ومن أسماء النبي طه وياسين. قلت له يا ابني ده طه دي حرف حرفين مقطعين زي نون قاف الف لام ميم، وياسين برضه. بعدين ياسين مكتوبه ازاي؟ ياسين لو قراتها تقرا ايه؟ يس، لكن بتنطق باسم الحرف يا، اسم الحرف يا سين، مش بمنطوق الحرف. لو نطقت بمنطوق تقرا يس، لو انت بتقرا باسم الحرف يا سين مش كده؟ فده مش اسم. لو اسم كانت كتبت يا الف سين ايه ايه؟ نون، حروف مقطعه. فهز طوله كده وجاب تفسير الصابوني وقال اهو اقراه يا جهله اقرا يا سين. فالصابوني وكتاب التفسير على الصابوني فيه بلايا، فكتب فيه ايه؟ او وفيه منافع كثيره. قال الجمله مكتوبه ايه؟ مكتوب ايه بقى؟ وقد قيل أن طه من أسماء النبي. قال بقه جاهل ما يعرفش مصطلحات أهل العلم. عارف قيل دي إيه؟ صيغة إيه؟ تمريض. يعني إيه؟ يعني الكلام اللي جاي وراها إيه؟ كبر عليه أربع تكبيرات كتكبيرات الجنازة، ملوش لازمة يعني. وقد قيل، مين اللي قال؟ قيل ده كلام؟ لا يا حبيبي، مش اسمه طه ولا ياسين ولا محمود، صلوا على طه. طه مين اللي بتصلوا عليه ده؟ هو انت اعلم باسماء النبي من النبي؟ حد يعرف اسمك اكتر منك؟ طب شوفوا النبي محمد قال لنا عن نفسه ايه، صلوا عليه. اخرج الامام مسلم في كتاب الفضائل عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لي اسماء انا محمد اللهم صل على محمد، وانا احمد اللهم صل على احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر اللهم صل على الماحي، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي اللهم صل على الحاشر، وانا العاقب الذي ليس بعده احد. هذه خمس اسماء: محمد، احمد، العاقب، الحاشر، الماحي. واخرج مسلم ايضا في كتاب الفضائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: انا محمد واحمد والمقفى، ده اسم جديد مش في الروايه اللي فاتت، والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه. يبقى اسماء النبي كم اسم؟ 8، ليس فيها طه ولا ياسين اسمع حضرتك ولا محمود ابدا، دي حروف مقطعه، ولا مصطفى، محمد، احمد، الحاشر، الماحي، العاقب، المقفى، نبي التوبة، نبي إيه؟ الرحمة. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وللنبي أوصاف كثيرة، فمن جعل أوصافه من أسمائه زاد بأسمائه على 200. في ناس عملت الأوصاف إيه؟ أسماء، النبي أكثر من 200 اسم. البشير النذير ده وصف مش اسم، السراج المنير ده وصف مش اسم، لا لا لا، الصادق، المصدوق، الفاتح، الأمين، الشفيع، البشير، النذير، السراج، المنير ونحوها. دي صفات مش أسماء، إنما هو أسماء كم اسم؟ 8، ليس فيها طه ولا ياسين ولا محمود ولا مصطفى. الخلاص عشان نروح، ها؟ من؟ هذه الحروف المقطعة فيها أكثر من 20 قول، معناها إيه؟ الخلاصة فيها يا ابني يا ابني في إيه؟ لو سمحت ما تحضرش الدرس بتاعي تاني، واضح؟ لو سمحت ما تحضرش الدرس بتاعي تاني أبدا. صلى على المصطفى، عايز تصلي صلي لوحدك وامشي. مش هنقعد بقى نهدهد بقى ونطبطب. صلى الله عليه وسلم. خلاصة: قلت لابد لك من التلقي من العلماء مباشرة، العالم يشدد لك الفهم تفهم كويس، يقصر لك العمر في طلب العلم، ممكن تقعد تقرأ تقرأ وتشتري كتب وتضيع سنين، بعدين تلاقي نفسك حصلت كلام كله أحاديث موهومة، قصص مكذوبة، حكايات باطلة، كلام ضعيف. اسأل الشيخ أنا عايز أتعلم أقرأ إيه؟ هيعمل لك منهج، هو هيديك الخلاصة، هيديك تجربته، فهو يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر وتأخذ منه الأدب والخلق والسمت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. لا ده عايز كلام كتير،
معلش
صح. هو أخونا صح، خلاص يا أهل الأدب، كل أهل هذا المسجد فيهم أدب مع الشيخ، لكن يعني هذا الأخ له ظروف خاصة، هو له ظروف خاصة، فأنا صبرت طويلة بعد شيخ. طيب تسمعوا لأخذ سؤالين ونصلي إن شاء الله، سؤالين بس. عايزين مواعيد الدروس، شوف يا سيدي، كل يوم سبت هنا بعد صلاة العشاء، خلاص عفوا بعد المغرب. أمراض الشيخوخة بقى. وكل يوم اثنين في مسجد بيرفق المياه في الأمعية بعد صلاة المغرب بنفسر سورة الأحزاب. وكل يوم ثلاثاء في مسجد المنارتين في الزاوية الحمراء بنفسر سورة، بنفسر جزء عام. الحمد لله فرغنا من سورة النبأ والنازعات وعبسة، وهنبدأ إن شاء الله أظن في التكوين. مش كده؟ إن شاء الله. أما والدور بس زي خطبة الجمعة. الخطبة الرابعة والأولى في مسجد التوحيد شارع الترول بالكامل، مسجد جامع كبير بعضكم يعرف. الخطبة الثالثة بعيد 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 عن الخطبة الثانية في مسجد مرفق المياه آخر شارع الشركات. والدروس الفضائيات كل يوم أربعاء الساعة 1:15 ظهرا في قناة الرحمة في برنامج أخطاء يجب أن تصحح، ويعاد ثاني يوم الساعة 9 صباحا. وكل يوم أحد يعني بكرة الساعة دلوقتي كان 11، ما أعرفش هيطلعوه 12 ولا إيه، غالبا هيبقى 12 في قناة الرحمة في برنامج شرح كتاب الأربعين النووية. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. موضوع الأسئلة، أسئلة هنا كتير، نقعد بالساعة والساعتين. تفضل يا سيدي. جميل. عشان الخطاب يعني. طيب اقرأ لي صدر سورة الأعراف، اقرأ لي صدر سورة الأعراف. أنا عايز أقول لي اقرأ، أنا قلت لك أنت اقرأ. اقرأ اسمع. كفاية كفاية، ده ربنا عز وجل بيقول في سورة الأعراف إيه؟ ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. مش ده خطاب للنبي؟ سيدنا مش ده خطاب؟ حضرتك السائل مش ده خطاب؟ زي ما أنا بعلمك أهو، زي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن خطاب للنبي. هنا برضه في الأعراف أهو ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك خطاب. هل من أسماء النبي ألف لام ميم صاد؟ أنا بعلمك، أنا برد عليك بالبرهان القاطع. بقول لك يا طه، دي حرفين مقطعين، طه وهاء، لأنك لو قرأتها هتقرأها طه. أنت لا تنطق هنا بمنطوق الحرف، لو بنطوقه تقول طه، أنت بتقرأ باسم الحرف طه هاء، حرف الطاء والهاء. الغرض من ده ايه؟ اقول لك. فتقول لي ده اسمه طه عشان الخطاب، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. انا حافظ والله. ياسين والقران الحكيم انك. طب يا سيدي بقول لك في الاعراف ربنا بيقول للنبي الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك، في خطاب للنبي اهو. فهل من اسمائه الف لام ميم صاد؟ لم يقل بهذا انس ولا جان. الله يرضى عليك ويبارك فيك وينورك ويفهمك. يبقى طه مش من اسمائه، ولا ياسين من اسمائه، ولم يقل بهذا احد من اهل العلم الكبار قاطبه ابدا. الله يرفع قدرك ويعزك. اما الحكمه من الحروف المقطعه فيها اكثر من 20 قول. الراجح فيها أن هذا من الإعجاز البلاغي في القرآن، فالله تحدى العرب أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن. ومعظم الصور مش كلها اللي ربنا قال فيها التحدي بدأت بحروف مقطعة، يعني البقرة ألف لام ميم وفيها تحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. فكان ربنا بيقول يا عرب القرآن بلغتكم نزل بلسان عربي مبين، ومن نفس حروفكم نسج، ومع ذلك أتحداكم أن تأتوا بصورة من مثله. هل حد قدر؟ إعجاز بلاغي في أكثر من 20 قول. يعني أبو بكر الصديق بيقول هذا سر الله في القرآن، إن لله في كل كتاب أنزله سر، وهذا سر الله في كتابه فلا تطلبوه. واللي يقول لك ده الفصل من الصور، واللي يقول لك ده عشان لجذب أسماع، في كلام كتير. دي الخلاصة، وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. شوفوا بقى موضوع الأسئلة ده، إحنا هنتفق كل درس نجاوب على سؤالين ثلاثة بس، ونعمل كل شهر يوم للأسئلة فقط. إن أنا لو فتحت المجال للأسئلة هنصلي العشاء كمان ساعة أو ساعتين، فعشان ما حدش يتململ أو عشان ما نعطلش حد ورا حاجة، فنخلي الأسئلة بنفس الطريقة دي، والله أعلم. آخر سؤال، قول لو عندك وقت نخلي الأسئلة بعد العشاء. طب الساعة دلوقتي 9:30، هنصلي بقى 10، هقعد مش مشكلة عندك، مش مشكلة أنا عندي، أنا ورايا عيال يا عم، ورايا مذاكرة. ها؟ لا، نعمل لهم الأسئلة. ها؟ واحد كل ما يصلي الفجر، كل فجر جمعة، بعد ما يصلي فجر الجمعة كل جمعة يسجد سجدة شكر. من السنة أن يقرأ الإمام أحيانا في فجر الجمعة في الركعة الأولى بسورة السجدة كاملة، وبسورة الإنسان كاملة. بعض الأئمة يجيب لك أي سجدة، آيتين فوق آيتين تحت، يلا لا ده سورة السجدة مش السجدة. ممكن تقرأ سورة السجدة وما تسجدش، ممكن تقرأها ولا تسجد. العبرة مش في السجدة، العبرة في سورة إيه؟ وإلا فسجود التلاوة ليس بواجب. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل آخر.
هقول لك على حته بتختلف، وبعدين راح يبدا يحط شيء، بس هو كان اصلا جاي من ده ومن ده. قول تاني. واحد ده شاب داخل اصلا من ده وهو تمام.
الحمد لله السنه مش عارف
كويس. الله يرضى عليك. والله نسيت. هل انت طالب ايه؟